بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، تعلمت من الوالد الله يرحمه حسن التوكل على الله. يا شيخي، لما مرض الوالد بحثت أنا عن الديون اللي عليه، والحمد لله تبين أن الوالد موفي الديون اللي عليه مال الناس، لأنه كان حريص على أداء الدين. لكن بقي مال الدكان أو البقالة، كان مبلغ كبير. ولما سمعي لما خبروني عن وفاة الوالد الله يرحمه، خليت هذا الدين في ذمتي على طول عشان أصلى عليه إن شاء الله يكون ما عليه دين بحول الله. كيف بعد فترة قصيرة، لأن توكلت على الله ما كان عندي أبدا قدرة مالية، لكن توكلت على الله. بعد فترة قصيرة شيخي أخبرني يا أخي الأصغر إن فاعل خير سدد هذا المبلغ كامل. يا شيخ، هل يعني هذا الدين يعني صار ذمتي ومجرد إني أنا نويت عليه، أو لازم يكون راعي الدكان عنده علم إن هذا الدين أصبح في ذمتي؟
طيب يا أمينة،
جزاكم الله خير. يا شيخي، أنا أدفع مال النت مال المنزل وأرجو ثواب للوالد، هل يصل؟
كيف أعيد لو سمحتي؟
أدفع مبلغ مال النت.
إيه
مال المنزل.
نعم
أيوة، أنا أدفع يعني بفضل الله تعالى.
طيب،
وأرجو ثواب هذا، وأرجو ثواب. أيوة جزاكم الله خير، أرجو ثوابه للوالد الله يرحمه، هل يصل؟
والنت اللي في البيت يعني تشغلون فيه أشياء نافعة يعني؟
أيوه بإذن الله، نخلي قرآن، نخلي برنامجكم الطيب يا شيخ.
شاء أبشر يا أمين.
والدروس وهذا يعني.
أيه الحمد لله، بارك الله فيك يا أمين، أبشر.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف صحتك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك. سؤالي الأول، أنا بقول بالرفع بين السجود رب اغفر لي وارحمني والوالدي، هل هذا جائز؟
بين السجدتين يعني؟
أيوة، بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني والوالدي، هيك تعلمنا إحنا بالمدارس.
طيب،
فمن يومي وأنا بقولها، فسمعتك بتقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني لآخره، فماني عارفة هل اللي أنا بقوله صحيح لازم أغيره ولا لا.
إن شاء الله.
طيب، هل يجزئ الوضوء بعد الاستحمام العادي عن الغسل والغسل يعني بشكل عام؟ انا تقريبا يعني الاستحمام يوميا، بس اخلص الاستحمام بتوضا مباشره، هل هذا الوضوء خلاص بصلي من عليه ولا لازم ارجع اتوضا مره ثانيه؟
بعد الاغتسال تتوضئين؟ ها
ايوه، بعد الاغتسال او الاستحمام العادي اليومي اللي هو العادي السريع يعني، بتوضا مباشره في نفس الموضع اللي انا استحمام فيه.
نعم.
وبطلع تصلي مثلا الصلاة اللي أدنت، فهل هذا الشيء صحيح؟
إن شاء الله.
ولازم أتوضى مرة ثانية؟
إن شاء الله.
طيب، ما معنى اللهم أني أعوذ بك من قهر الرجال، وهل يقصد بها العموم رجال ونساء؟
إن شاء الله.
السؤال التالي اللي بعد كذا، في الآية في قوله تعالى وأن ليس لكل امرئ إلا ما سعى، هل معناها كل إنسان اللي يسعى لي بيتحقق له؟ هل هذا هو معنى الآية؟
طبعا صحيح الآية أختي حنان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
وأن ليس للإنسان. وأن ليس للإنسان بإذن الله. السؤال اللي بعد كده،
لا بس قلتي لي الآية تقصدين ماذا؟ وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ماذا قصدت؟
هل معناها كل ما يسعى لي الإنسان بيتحقق له، أم هل معناها أنه كل اللي بيسعى ليها يحاسب عليه؟
ها إن شاء الله.
طيب، السؤال اللي بعد كده، هل أستطيع الدعاء لوالدي لإبدال سيئاتهم حسنات وجعلهم من يمشون على الصراط بلمح البصر، هل يجوز هذه الدعوة؟
كيف يعني، مثل إيش؟
يعني دائما أدعي لوالدي لأنهم متوفيين، اللهم أبدل سيئاتهم بحسنات واجعلهم ممن يمشون على الصراط هونا أو بسرعة أو بلمح البصر. هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
اللي بعد كذا هل يستحب قراءة سورة الضحى في صلاة الضحى؟ لأني سمعت أحد يقول إنه اقرأوا فيها سورة الضحى، هل هذا الكلام صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، كيفية التعامل مع النعم ومع الابتلاءات؟ بمعنى مثال، يعني ربنا أعطينا نعمة، فهل نحن نفرح فيها؟ هل الفرح فيها ممكن يدخل غرور على قلب الإنسان؟ كيف يتعامل مع هذا الغرور، أو كيف يتعامل مع يعني يكسر نفسه بحيث أنه ما ينغر بهذه النعمة مثلا، أو كيف التعامل بالحفاظ على النعم، كيف أحافظ على النعم، ونفس الشيء بالنسبة للابتلاءات.
نعم إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. مرحبا. بارك الله فيك. طيب، بالأمس الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها، طبعا تسأل تقول بالنسبة لي يعني أريد تصحيح فيما يتعلق بعقيدة الولي الصالح، تقول يعني من الذي أطلق عليه، هل القصص التي تروى عنهم مثلا تكون صحيحة، هل الشخص الذي يدعي بأنه ولي صالح هل يوجدون في هذا الزمان؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لل الولاية نعم ثابتة، الولاية ثابتة، يعني فالله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولذلك الولي الصالح هو من آمن بالله واتقاه سبحانه وتعالى، هذا هو الولي الصالح. الولي الصالح لا يمكن أبدا أن يقول أنا ولي، فأي إنسان يقول أنا ولي صالح فهذا كذاب، خذها قاعدة. لماذا؟ لأن الولي الصالح عنده من مراقبة الله عز وجل ما يمنع من تزكية نفسه، ولذلك الأولياء الصالحين هم الذين يهضمون من حق أنفسهم، هم الذين يخافون من عذاب ربهم، هم الذين كما قال أبو بكر الصديق والله لو كانت إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. أبو بكر الصديق سيد الأولياء كان يقول عمر دخلت عليه فإذا هو يجذب لسان نفسه يقول هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الذي إيمانه وزن إيمان الأمة، ما بين أبي بكر وما بين من خلفه مسافات، لا يمكن لأحد أن يعدل بأبي بكر أبدا. ولذلك الولي إذا قال أنا ولي هذا كذاب، هذا دجال، هذا ممثل إن صح التعبير. الولي هو الذي يخاف الله عز وجل، ما يزكي نفسه يهرب، حتى إذا قيل له فلان ولي صالح بكى قال أنا ذنوبي كثيرة، ويحط من قدر نفسه ويحاسب نفسه. ولذلك الولاية إذا أردنا أن نوزنها الميزان الصحيح في الآية القرآنية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هناك أولياء للشيطان، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، ولذلك يوجد أولياء للشيطان وقد يجري على يديهم من الخوارق الشيطانية الشيء الكثير، لكن هذا لا يعني بأنهم أولياء صالحين، لا يعني بأنهم أولياء صالحين. ولذلك دائما الولي الصالح هو الذي يستكتم هذا الأمر، حتى إذا ظهرت له كرامة أخفاها، ما افتخر بها ولا أعجب بها ولا أذاعها بين الناس ولا قال للناس شوفوا، لا، يخاف الولي الصالح. ولذلك الله عز وجل يجري كرامات على يد الأولياء ليس فيها معنى التحدي، يعني هو لتثبيت قلبه ولتثبيت جنانه ولإدخال السرور إليه على أنه على الحق. وهناك أولياء للشيطان كما ذكرت يجري الشيطان على أيديهم خوارق لزيادة في أضلالهم، حتى يعتقدون بأنهم على شيء وليسوا بشيء وليسوا على شيء. وقضية أن الولاية مخصصة بجنس أو بنوع أو يعني مثلا شكل غير صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب فيما يروى عنه رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، يعني ما عنده قدرة يمشط شعره، أغبر ما عنده قدرة يغسل شعره، مدفوع بالأبواب ما أحد يأبه له، ها، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث المرأة التي كانت ترضع طفلها هذا الذي أحد الثلاثة الذين تحدثوا في المهد. فمر رجل عليه شارة أبها يعني راكب فرس وعليه أبها وعظمة من عظماء الدنيا، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الطفل الثدي قال اللهم لا تجعلني مثل هذا. فتعجبت الأم كيف ينطق طفلها، ثم رجع يرضع. فمرت امرأة من الإماء يضربونها ويعني يقولوا لها زنيتي سرقتي، يتهمونها مسكينة. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فترك ثدي وقال اللهم اجعلني مثل هذه، لأن هذه بريئة مسكينة، هذه ولية من أولياء الله. وجاء في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظ الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت الحديث، بمعنى أنه يصبح يعني ولي لله من أولياء الله إذا أقام الفرائض وحرص على النوافل. بارك الله فيك. وبالمناسبة أختي سارة، الأولياء هؤلاء الصالحين من العلماء، طبعا أتباع الأنبياء هم الأولياء، كذلك العلماء والزهان، هؤلاء لا يملكون شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية في حياتهم وبعد وفاتهم. يعني هذا الولي الصالح لا يمكن أبدا أن يمنح بركة أو أن يشفي مريض أو أن يرد غائب أو أن يطفئ حريق مثلا بغير سبب ملموس أو أن ينجي غريق بغير سبب ملموس، كما يعتقد بعض العوام وللأسف الشديد يعتقدون في المقبورين أنهم يتصرفون في الكون، والله كونه ولي يقول هذا يتصرف في الكون، يطفي الحريق وينجي الغريق ويفعل ويشفي المريض، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بعض النساء الجاهلات يذهبن إلى بعض الأضرحة بغرض طلب الولد، تقول ما تحمل، تطلب من المقبور أن تحمل، وهذا من الشرك الأكبر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. السارة من ليبيا تسأل تقول ما الفرق بين الكافر والمشرك والملحد؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للكافر الكفر مأخوذ من التغطية، لأنه الجحد، طبعا الكفر هو الجحد، ومأخوذ من التغطية. المزارع في لغة العرب يسمى كافر، لماذا؟ لأنه يكفر الحب، يغطي الحب، ولذلك الكافر هو من جحد شيئا، قد لا يكون مشرك بالله، يعني لا يعبد غير الله، لكنه يجحد شيء، مثلا يقول أنا ما أعترف بالصلاة، جحد وجوب الصلاة، ها؟ أنا ما أعترف بالزكاة، جحد وجوب الزكاة، أنا ما أعتقد حرمة الزنا، جحد وجوب الزنا، مثلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. المشرك لا، المشرك مؤمن بالله، يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه وكذا، لكن يصرف العبادة لغير الله. المشرك يعرف الله، قريش كانت تعرف الله وتحب الله وتخاف من الله، المشكلة وين؟ يصرفون العبادة لغير الله أو بعض العباد أو بعض العباد. الملحد والعياذ بالله، الإلحاد المخرج، طبعا الإلحاد على معنيين، في إلحاد يعني لا يخرج من الملة، لأن الأصل الإلحاد هو الميل، هذا الإلحاد ألحد ما، مثل قال تعالى يعني مثلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني في الحرم ما قصده الإلحاد الكفر، لا هو الفتنة أو إحداث ضرر مثلا، فلذلك له معنيان. أما الإلحاد فهو إنكار وجود الله عز وجل وإنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق أصله مادة وأنه لا إله ولا يعترفون بالإله، هؤلاء هم الملحدين. الإلحاد أعم من الكفر وأعم من الشرك، والكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، ولذلك قد يجتمع الجميع في الكفر والعياذ بالله، مثل ما قال جل وعلا ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون، مع أنه فيها شرك، ذكر الشرك. المقصود قد يجتمع هؤلاء كلهم بلفظة الكفر. بارك الله فيك. سارة تسأل عن تفسير قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آية، تقول ما المقصود؟ المقصود بالمؤمنين. أنت تأمل الآية أختي سارة، تأمل الآية جيد، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، آمنوا بالله. فهؤلاء الطوائف الذين كانوا في عصر أنبيائهم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء لا خوف عليهم. الصابعة طبعا الموحدين، لأن الصابعة نوعان، صابعة عبدت كواكب الذين في عهد إبراهيم، وصابعة هي فرقة من فرق النصارى، فرقة هي مؤمنة موحدة كانوا في عهد الأنبياء. فالمقصود بارك الله فيك بأن هؤلاء الذين آمنوا، الآية تدل على أنهم الذين آمنوا لا خوف عليهم، وهذه لا تخص الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يؤمنوا بأنبيائهم ويؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يمكن لأحد أن يكون مسلما في حياة النبي وبعد وفاة النبي إلا أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان موحدا لله لابد، حتى يكون مسلما لابد أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. سارة من ليبيا تسأل تقول بعض الأشخاص مثلا إذا يعني أصاب يده شيء وحكها قال يعني سيسلم على شخص، وأيضا يتفاءلون مثلا بلبس بعض الملابس مثلا أو شيء من هذا القبيل. أختي سارة بارك الله فيك، لا شك بأن أهل الإسلام طرى عليهم مجموعة من الخرافات ومجموعة من المحدثات، مجموعة من البدع، وسكنت يعني في صدورهم وفي بيئاتهم حتى يتناقلها الصغار عن الكبار ويألفون حتى أصبحت شيء طبيعي، منها ما ذكرتي بأن والله إذا حكت يدك أنت بتسلم على شخص قادم ضيف أو شيء. أين الدليل؟ هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. والله رفت العين مثلا ستشاهد من تحب، أين الدليل؟ طنت الأذن مثلا قالوا ذكرك واحد بشيء إما بخير ولا بشر، أين الدليل؟ ما في دليل. هذا كله من الأشياء التي هي حقيقة من يعني البيئات الجاهلة، ما تصدر إلا من بيئات جاهل، ما في دليل، ما في دليل. حتى يعني ما يتعلق بطنين الأذن وإن كان ورد فيه حديث لكنه حديث موضوع، بعض العلماء يقول ضعيف جدا. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية التفاؤل بلبس الملابس، هذا حقيقة يعني مسألة يعني فيها جانب صحيح وفيها جانب غير صحيح. الجانب الصحيح الاقتداء بالسنة مثلا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لبس البياض، لكن ما كان يديم لبس البياض، كان يلبس الأخضر ويلبس الأسود، لبس العمامة السوداء ولبس الإزار والرداء كان من أخضر من لون الأخضر لما أحرم بهما صلى الله عليه وسلم، ولبس العباءة المقلمة، فكان ينوع. فإذا كان والله يتفاءل لأنه هذه على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، طيب يلبس البياض لاقتداء بالسنة، اقتداء بالسنة طيب. أما يعتقد الإنسان أنه إذا لبس ثوب معين سيحصل له كذا وكذا، لا، هذا التفات القلب لغير الله والتفات لهذه الألوان أو لهذه الملابس، وهذا أمر خطير، هذا ليس تفاؤلا، هذا ليس ما يسمى تفاؤل، هذا أصلا هو تشاؤم فيما لو إذا لبس خلاف هذا الثوب، فلبس هذا الثوب لهذا الغرض، لبس هذا الثوب لهذا الغرض. لبس الثوب ليس سبب طبيعي، ليس سببا طبيعيا في حصول الشيء، ليس سببا طبيعي، إلا والله شخص يقول عنده حكة، عنده أكزيمة، وصف له الطبيب ثوب الحرير، نعم هذا سبب طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للزبير بن عوام لعبد الرحمن بن عوف أن يلبسوا الحرير لأنه عندهم حكة، عندهم أكزيمة إذا صح التعبير. لكن يقول واحد والله أنا اللون الأزرق هذا ينظم ضربات القلب مثلا، أو يعني أتفاءل إذا لبسته يجيني شيء، هذا غير صحيح ومخالف لعقيدة المسلم. أمينة من عمان تقول تعلمت من الوالد حسن التوكل على الله، والوالد ترك دين عند البقالة والحمد لله ما ترك يعني ديون كثيرة كلها سددها إلا دين البقالة، تقول أنا قلت الدين عندي أنا في ذمتي، وتقول الحمد لله بفضل الله ثم التوكل عليه جاء شخص غريب وفاعل خير وسدد المبلغ، تقول أخبرني أخي بذلك. تقول يعني هل لما نقلت الدين إلى ذمتي لابد صاحب البقالة يعرف؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، ليس شرطا أن يعرف صاحب البقالة إلا إذا طالبكم تقول إن الدين عندي أنا، يعني ليس شرطا لقبول انتقال الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي أن يعلم صاحب الدين إلا في حال المطالبة، نعم. ولذلك لما نقلت الدين خلاص اشتغلت ذمتك بدين الوالد وكان الواجب عليك تسددينه وأنت سعيتي في هذا، لكن الله يسر لك من يسدد عنك والحمد لله رب العالمين. أمينة تقول عندنا يعني نت في البيت وأنا أدفع فاتورته والحمد لله استغله في طاعة الله وجعل ثواب للوالد، هل يصل؟ الجواب نعم، إذا استخدمتم يعني النت في البيت في طاعة الله عز وجل، في سماع القرآن، في سماع الحديث، في سماع البرامج الطيبة اللي مثل ما ذكرتي، في أشياء نافعة ومفيدة تعود على الأسرة بالخير، هذا إن شاء الله يكتب أجره للوالد. حنان من السعودية بارك الله فيها تقول أنا بين السجدتين تعلمت من نحن صغار في المدارس أن نقول رب اغفر لي وارحمني ولوالدي، تقول هل هذا يعني مشروع؟ أختي حنان بارك الله فيك، ألا أدلك على أفضل موضع تدعين فيه للوالدين؟ ها؟ السجود. السجود، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد إلى ربه هو ساجد، يقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، وأما ما بين السجدتين فتلتزمين بما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وربما زاد رب اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني واهدني وارزقني، اللي أنت تحفظين. فلذلك التزمي هذا الذكر لأنه مقيد بين ركنين، فقضية ولوالدي أضفت شيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرشدنا إليه، ودعائك لوالديك في السجود أفضل من دعائك لوالديك بين السجدتين، بارك الله فيك. حنان تقول يعني إذا مثلا توضأت بعد الاستحمام العادي وأصلي بهذا الوضوء، هل يلزمني أن أعيد الوضوء لكوني توضأت بعد الاستحمام العادي؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستحمام على نوعين، استحمام عبادة واستحمام عادة. أما استحمام العبادة فهو على قسمين، واجب ومسنون. أما الواجب فهو غسل الجنابة والحيض والنفاس، وهذا يجزئ ويدخل فيه الوضوء ولو لم يتوضأ الإنسان قبله، فإذا اغتسلت المرأة من جنابة أو من حيض أو من نفاس من دون وضوء أجزأها، أجزأ لأن الغسل أكبر من الوضوء. أما غسل المسنون فغسل الجمعة مثلا، العيدين، دخول مكة لصاحب النسك مثلا، فهذا لا يجزئ، في الراجح من قول أهل العلم ما يستبيح به الإنسان الصلاة إلا بعد أن يتوضأ، فما يكفي، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، لا بد من الوضوء بعده، أو إذا توضأ قبله ثم اغتسل لا حرج، هذا من حيث السني. غسل العادة اللي سألتي عنه، غسل التنظف والتبرد، هذا ما يرفع الحدث ولا يستبيح به الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة، ولكن مثل ما ذكرت إذا توضأ أثناء الغسل بعد الغسل بنية، بنية نية رفع الحدث، ورتب بين أعضاء الوضوء، نعم ما في حاجة أنك تعيدين الوضوء مرة أخرى ما دمت توضأت بعد الغسل أو أثناء الغسل، حتى لو أثناء الغسل ما دام رتبت بين أعضاء الوضوء ما عليك شيء ولله الحمد، ويكفيك في استباحة الصلاة. حنان تسأل عن دعاء اللهم أن يعوذ بك من قهر الرجال، تقول يعني هل النساء يدخلن في مثل هذا الأمر؟ حنان بارك الله فيك، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل أن يقول اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال، قهر الرجال. لكن النساء أيضا قد يصدر منهن قهر للرجال وللنساء، لكن لما كان الغالب أن الرجال هم الذين يتسلطون ويصدر منهم هذا الشيء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من قهر الرجال، وإلا النساء يدخلن في هذا الأمر. حنان تسأل عن معنى قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل المقصود أن كل ما يسعى إليه الإنسان يتحقق له، أم أن كل ما عمله يحاسب عليه؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المقصود بأنه يأتي يوم القيامة بالأعمال التي عملها وسعى فيها في الدنيا فيحاسب عليها فقط، وليس المقصود وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن كل من سعى إلى شيء يتحقق له، لا، إنما المقصود وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه يوم القيامة يحاسب على كل ما سعى فيه وعمله، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر والعياذ بالله. لكن وهذه الآية يستدل بها من يذهب إلى أن عمل الإنسان ينقطع بعد وفاته لأنه ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والواقع أن الله تعالى بكرمه وجوده وفضله وإحسانه جعل هناك أعمال تبقى للإنسان بعد وفاته، منها الوقف، ومنها العلم، ومنها الولد الصالح الذي يدعو له. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي، يعني بعد وفاتهما؟ قال: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهم. سعد بن عبادة لما قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال: تصدق عنها بالماء. فهذه أعمال ولله الحمد تفضل الله بها على عباده، إن وجدت فهي تنفع الإنسان بعد وفاته. تفضل يا أبو ناظم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمرك يا شيخ، عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل أبو ناظم.
الله يعافيك. أنا رجال مريض، أنا رجال مريض يا شيخ. وبالنسبة للصلاة يعني ما أقدر أصلي كل صلاة بوقتها، يعني هل يجوز لي أن أجمع يعني مثلا المغرب مع العشاء،
إن شاء الله يا أبو ناظم،
الظهر مع العصر؟ يعني الله يجزاك خير بإذني، لأني عندي صعوبة وقت الوضوء، عندي صعوبة في الصلاة، ألا أمسك شيء يعني ترك على شيء بيدي، يلا كمل الصلاة
إن شاء الله يا أبو ناظم. الله يشفيك عليك.
الله يجزاك خير.
مرحبا. تفضلي يا نوف. نوف من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أبغى أسأل عن واحدة مقالاتي.
أيوة.
الله المستعان، مضرة لمن حولها وكثيرة المشاكل وكذا، وتجنبناها.
إيه.
لدرجة إن حتى ما نزورها في البيت، بس حتى حاولنا نزورها كذا تطردنا، وسيئة يعني، استغفر الله.
نعم.
هل علينا ذنب إذا ما زرناها؟ وصراحة إن نوصلها بالجوال من فترة لفترة، بس مع ذلك خايفة.
هذه خالتك؟
أيوه.
مريضة ولا؟
لا، ما فيها إلا الآفية، بس إن الله المستعان متسلطة على الكل.
طيب، أبشر يا نوف.
السؤال الثاني يا شيخ، هل إذا جيت أوضي وعلى راسي مثلا الشباك صح لازم أفكها؟
على راسك وشو؟
إذا في رابطة شعري بربطة أو
شباك
فلازم
أفكها. إيه إن شاء الله. مرحبا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
شيخ بسألك، من سنة بعد صلاة العصر؟
إيه.
في سنة وكم عددها؟
بعد العصر؟
بعد العصر. في سنة بعد العصر؟
إن شاء الله.
وهل في أو قبلها؟
إن شاء الله.
وكم العدد؟
طيب، أبشر يا أبو علي. عندك سؤال ثاني؟
لا بس شكرا.
مرحبا. طيب، الحنان من السعودية بارك الله، وهي تسأل تقول: يعني هل مثلا، تقول: أنا أدعو لوالدي، أقول: اللهم أبدل سيئاتهم حسنات واجعلهم يمشون على الصراط كلمح البصر. أختي الفاضلة حنان بارك الله فيك، طبعا أعتقد ما في شيء، اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، مثلا اللهم مثلا جازم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، لأن تبديل السيئات هذا لمن تاب، فأولئك يبدل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما من لقي الله تعالى بسيئات فيدعى له ويقال: اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، عفوا وغفرانا. فتقولين هذا الدعاء يكون أفضل، وهذا يشمل يعني الجميع. أما قضية اللهم اجعلهم يمشون على الصراط كلمح البصر، دعاء طيب، ما أعتقد فيه محذور، لكن يعني هذا ما أعتقد أنه سيفيد، لأن الإنسان إذا لقي الله عز وجل لقيه بأعماله، ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، والناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من هو كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالفارس، ومنهم كالماشي ومنهم الذي يحبو ومنهم المكردس والعياذ بالله. فأنا أفضل أختي الفاضلة حنان أنك تدعين اللهم يا رب اجعلهم في روضة من رياض الجنة، اللهم يا رب جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم تجاوز عنهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. هذه الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا. أحيانا يا أختي حنان والكلام للجميع، انشغال بعض الناس بشقشقة العبارات، تفريع الأدعية، محاولة يعني توليد بعض الأشياء يصرف عن يعني تذكر الدعاء، يصبح همه كيف السجع وكيف يولد الدعاء وكيف ينشئ وكيف يشقشق العبارة وكيف يفرعها وكيف كذا وينصرف. يعني أنت لو ركزتي اللهم اغفر لوالدي وارحمهم يكفيك، والله يكفيك، لأن رحمة الله إذا حلت على العبد نجاه الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قلت اللهم ارحم والدي خلاص، إذا فعلا استجاب الله دعائك ورحم والديك ما خلاص سيكون على الصراط كبرق كلمح البصر، سيكون إن شاء الله من أصحاب اليمين، سيكون من أهل الجنة وهكذا. بارك الله فيك. حنان من السعودية تقول ما حكم قراءة سورة الضحى في صلاة الضحى؟ تقول لأني سمعت بعض من يقول بأن تقرأ سورة الضحى. أختي الفاضلة بارك الله فيك، من حيث الأصل يجوز، لكن من حيث التوظيف على أنها سنة ما في دليل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة الضحى في صلاة الضحى، لكن لو قرأها إنسان هكذا ما في شيء، لكن أن يتقصد ويتعمد في توظيفها في صلاة الضحى نقول أين الدليل؟ ما في دليل. بارك الله فيك. حنا من السعودية تقول يعني كيف يتعامل الإنسان مع النعم والابتلاءات؟ مثلا إذا جت نعمة هل يفرح بها وهو يخشى من الغرور مثلا؟ وإذا ابتلي مثلا هل يعني ماذا يفعل مع الابتلاءات؟ أختي حنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للابتلاءات سنة من سنن الله الكونية القدري، فالله جل وعلا من سننه الكونية القدري على جميع الخلق الابتلاء. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبالنسبة للابتلاءات على قسمين، ابتلاءات بالنعم وابتلاءات يعني الآلام والأحزان، هذه كلها ابتلاءات بما يعني ينتج الأحزان، ولذلك ابتلاءات بالنعم وابتلاءات بالنقم، هذه من حيث الابتلاءات. إذا ابتلي الإنسان بنعمة يحمد الله عز وجل ويشكره عليها ويفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وشكر هذه النعم يكون بثلاثة أشياء، شكر القلب أولا بالاعتراف بأن هذه النعمة من الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني شكر اللسان، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، الفضل لله، نسبة الشكر إلى نسبة النعمة إلى الله. الثالث شكر الجوارح والأركان، استعمال هذه النعمة في طاعة الله وعدم استعمالها في معصية الله. أما الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان يجب على الإنسان أن يؤمن أن يصبر، لأنه مؤمن بالقدر فيصبر على هذه البلوى، وأيضا أن يفسرها تفسير إيماني أنها درس من الله عز وجل له ورسالة من الله عز وجل له فيجب عليه أن يستثمر هذه البلوى في القرب إلى الله، ليس في الفرار من الله، القرب إلى الله ومراجعة النفس والذات ومحاسبتها واتهام النفس بأن هذا بسبب ذنبي، بسبب خطيئتي، بسبب تقصيري، بسبب بعدي عن الله. هكذا هذه سيرة السلف الصالح في التعامل مع هذه الأشياء، ولذلك قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أما قضية أن الإنسان يعجب ويغتر بهذه النعمة لا شك بأن وقع في مصيبة، وقع في مصيبة أفسد هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، حينما يعجب بها ويضيفها إلى نفسه، إلى ذكائه، إلى لوذعيته، إلى فطنته. لا، هذه فيه قارونية، هذا الجنس من البشر فيه قارونية، قال إنما أوتيته على علم عندي. لا، المسلم كلما ازدادت نعم الله عليه كلما يتواضع لله عز وجل ويقول اللهم لا تجعلها استدراجا. أن بعض الناس يغتر بالنعم ويعتقد بأنه كلما زاده الله دليل على أن الله راضي عنه، وهو ينام عن صلاة الفجر، كيف الله راضي عنك وانت نام عن صلاة الفجر؟ كلما زاده الله نعم وهو يشرب الخمر ولا يزني ولا كذا يعتقد بأن الله راضي عنه. لا، لا تفرح، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أي إنسان مقصر في جنب الله أو واقع في خطايا، إذا شاف الله عز وجل يغذيه بالنعم وبالعافية وبالصحة لابد أن يدق جرس الإنذار ويخاف، يقول يا رب سترك سترك، هذا استدراج. أبدا، هذا استدراج. لذلك الله عز وجل عزيز حكيم، يعطيك حتى تنتبه. فلذلك أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أبو ناظم من البحرين يقول بأنه مريض ما يستطيع يعني أنه يعني يصلي كل صلاة في وقتها، يقول هل لي أن أجمع مثلا بين المغرب والعشاء؟ أبو ناظم من البحرين، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، ونجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة وتكفير يا رب سيئات. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرضى على أقسام، منهم من يستطيع الصلاة بصعوبة، منهم من لا يستطيع أبدا، منهم من يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها، ومنهم من لا يستطيع. فإذا كنت أنت من الأشخاص الذين يصعب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، بحيث أن عندك مشاكل صحية، عدم قدرة على البقاء واقفا، صعوبة تذهب إلى المسجد مثلا، عندك مشاكل صحية في مسألة قضاء الحاجة، الوضوء يشق عليك، يعني يجوز لك أن تجمع للحاجة، يجوز أن تجمع للحاجة. لأنه جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون قصر، جمع فقط من دون خوف ولا من دون مطر، من دون سفر ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذه قاعدة ولله الحمد لمن عنده ظرف صحي ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، مثل المرأة المستحاضة، مثل من به يعني سلس بول شديد، استطلاق ريح، عدم تحكم مثلا في الخارج، مشاكل صحية، شخص يعني في حالة يعني ما يستطيع أن يبقى جالس، عند أدوية وأن أدوية تنومه مثلا، ممكن يجمع بين الصلاتين. طبعا الصلاة الجمع الأصل فيه الحقيقة، الأصل في الجمع الحقيقة أنك تقدم العصر مع الظهر، تصلي الظهر وبعدين العصر، أتقدم العشاء مع المغرب يعني في وقت المغرب، هذا الأصل. في من العلماء من يقول هناك جمع صوري، في من العلماء يا أخي أبو ناظم يقولون هناك جمع صوري، وهذا حقيقة كلام طيب، هذا كلام طيب، وهو مأخوذ أصلا من مفهوم من حديث المرأة المستحاضة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، فأمرها بالاغتسال، أمر إرشاد وليس أمر وجوب. فكيف الجمع الصوري يا أبو ناظم؟ الجمع الصوري الآن مثلا صلاة العصر متى يأذن عندكم في البحرين؟ كم يأذن صلاة العصر؟ يعني مثلا أفترض فرضا أنا أضرب مثال يا أبو ناظم، نقول مثلا 3:30، زين؟ مثلا نقول 3:30 أذان العصر في البحرين، 23 دقيقة تصلي الظهر، 23 دقيقة تصلي الظهر. في هذه الفترة أكيد الآن بيدخل عليك وقت العصر، في آخر الصلاة تسمع المؤذن يأذن، تقوم وتصلي العصر في أول وقتها، وتكون قد صليت الظهر في آخر وقتها، فالظهر أوقعته في آخر الوقت والعصر قدمته في أوله، هذه يسمونها الجمع الصوري. وما في شيء يعني، حتى لو لم يكن هناك دليل ما في شيء، يجوز الإنسان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، أهم شيء ما يخرج الوقت وهو ما صلى، فيجوز في مثل هذا الحال. فأنت تقول والله يشق علي، اجمع جمع حقيقي، تقول لا ممكن أجمع جمع صوري، وجرب هذا يكون أفضل، بارك الله فيك. نوف من السعودية تقول عندي وحدة من خالاتي كثيرة المشاكل تجنبناها، وللأسف كلما حاولنا نزورها نتواصل معها حتى تطردنا من البيت، تواصل معها أحيانا في الجوال، ومع ذلك خايفين. تقول ما الحكم؟ هل علينا ذنب؟ نوف بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذه الخالة ولكل إنسان يؤذي عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يكون ممن يمقته الله سبحانه وتعالى ويلعنه ويتوعده بالعذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن يعني وصية يستمسك بها قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولذلك المؤمن دائما يحمل سلام عالمي، يحمل سلام في صدره لكل الناس، لكل الناس يحمل سلام. كيف وأقرب الناس إليه من أرحامه؟ لا شك بأنه ينبغي بل يجب عليه أن يكون أكثر رحمة، أكثر رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. وهذا الذي يؤذي والعياذ بالله، يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: فيه امرأة كثيرة الصلاة والصيام والذكر لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة قليلة يعني تصلي الفرائض لكنها ما تصلي السنن، ما تصوم النوافل، ما تقوم الليل، لكنها تحفظ لسانها عن جيران عن جاراتها، قال: هي في الجنة. الله أكبر، قال: هي في الجنة. ولذلك الأذية هذه، أذية الناس، خطر على الإنسان. الإنسان أحيانا يكسب حسنات من هنا ويحرقها هنا بهذه الأذية، أذية غيبة ونميمة وكذب وبهتان ولعن وسب وطرد، مثل ما ذكرت تطرد عيال أختها من 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 بيتها لا لسبب، تقول ما في سبب. فلذلك أنا وصيتي لكل امرأة مؤذي أن تتق الله، لكل رجل مؤذي أن يتق الله. بعض الناس سبحان الله العظيم محترف الأذية احتراف، حتى في المسجد إذا دخل المسجد تجد مؤذي والعياذ بالله، سب الإمام، سب المؤذن، ينتقد: تأخرت، قدمت، طولت، مؤذي، مؤذي سبحان الله العظيم. يعني الأذية تسري في دمه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا نشوفه ببعض المساجد، أبد، حتى دخل المسجد بيت الله عز وجل تجد مؤذي يدور أي شيء غلط أو أي شيء فيه ملحوظة يقعد يتكلم، الإمام يقرض قرض، طول، قصر، تأخر دقيقة، ما تأخر، يعني كلام، نسأل الله العافية. ولذلك الإنسان المؤذي يخاف الله، يتق الله، لأنه يعيش تحت سخط الله ولعنة الله عز وجل. أذية الناس شر، هذه أذية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الحقيقي. فلذلك أنا قدمت الجواب لنصيحة لهذه الخالة ولكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى أن يتقوا الله عز وجل، أن يتركوا أذية الناس. جرح المشاعر هذا ذنب عظيم، جرح المشاعر ذنب عظيم، كيف بالسب واللعن والتجديع والشتم والطرد، نسأل الله العافية. الأمر الثاني أختي الفاضلة بالنسبة لكم، طيب انتظريني يا نوف لأن عندي مكالمة من هولندا برجع لك إن شاء الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجتي ولدت من فترة حوالي 44 يوم وهي فترة النفاس، كان الدم ينقطع ويجي، يعني ينقطع يوم يومين يرجع يجي كمان يوم يوم يوم. هلا هي بال 44 يوم واتقممت باليوم 40 وقف، هلا نحن بال 44 قام رجع نزل، فهي ما لها عرفانة في الكتابي مشان الصلاة.
ما تنقطع يا محمد، ما تنقطع بالضبط؟
انقطع بيوم الأربعين.
يوم الأربعين
بس هو قبله، بس قبل الأربعين كان ينقطع ويجي كمان، ينقطع يوم يومين ويرجع يجي، ينقطع يوم يومين ويرجع يجي.
لا أنا أسأل بالضبط يعني متى انقطع، قبل الأربعين انقطع؟
اي قبل،
وبعدين رجع. ها،
وبعدين رجع ورد انقطع كمان يومين، ولاد رجع آخر مرة انقطع فيها وقت كانت 40 يوم وهلا 44 كمان رجع إجا.
طيب يا محمد تسمع الجواب.
شكرا جزيلا.
مرحبا. تفضل يا حمزة. حمزة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
من معي؟
حمدة من السعودية.
حمدة ها؟
ايه
تفضلي يا حمدة بارك. قالوا لي حمزة تفضلي.
عندي السؤال الأول، سافرنا المكان وكنا نشوف علامة القبلة حاطينها على الجدار، لكن صليت من حرفة شوية عن القبلة، يعني نفس الاتجاه لكن من حرفة شوي.
ايه
بعدين نبهوني اللي معاي انه لازم الف يعني يمين شوي.
انتم بعيدين عن مكة؟
لا نفس، ما احنا في مكة بس بمدينة ثانية.
اي لكن مو بمكة يعني.
لا مو مكة، لكن نفس الاتجاه لكن العلامة من حرفة شوي. فبعدين نبهوني اللي معاي وصليت على نفس الاتجاه. الصلوات اللي صليتهم كيف طريقة اقضاءهم اذا كانوا ينقضون
ان شاء الله؟
أقضيهم يعني وراء بعض؟
لا أصبر حين أسمع الجواب وبعدين إذا كان في قضاء ولا ما في قضاء. طيب السؤال الثاني،
إذا كان في قضاء أقصد كيف طريقة القضاء؟
بخبر
السؤال.
أيوة
السؤال الثاني، في ذهب جاني هدايا، يعني كل سنة تجيني هدية، خاتم سوارة وكذا، وكل سوارة يعني مثلا السنة هذه والسنة اللي قبلها، ما أعرف متى أوقاتهم عشان، وهل عليهم زكاة ولا لا؟ إذا كانوا زكاة، إذا كان عليهم زكاة هم هدايا وما لبستهم، إذا كان عليهم زكاة أنا ما أعرف كل واحدة متى جتني بالضبط.
أي.
أجمعهم وزكيهم على أنهم جوني بأي مدة.
وأنت بخزنتهم؟
إيه.
ما عندك نية تلبسينهم يعني؟
يمكن ألبس منهم بس صار لفترة أكثر من سنتين ما لبست منهم شيء.
وبلغوا النصاب أكثر من 8 جرام؟
والله ما أدري يعني ما قستهم ولا شيء، بس أخيهم مجموعة خواتم.
إن شاء الله يا حمدة.
بكلاك.
مرحبا. طيب الأخت نوف من السعودية، طبعا الآن الجواب الشق الثاني لك أنت، بارك الله فيك. والله إذا كان فعلا هذه الخالة استمرت في أذيتها ونصحتيها وذكرتيها وخوفتيها وعلمتيها وارسلتي لها المقطع هذا وقلتي لها اسمعي فلان وش يقول، اسمعي الشيخ الفلاني وش يقول، اسمعوا العلماء وش يقولون، وأصرت على هذا، نعم لك الحق الكامل في مقاطعتها، لأن هذه في حكم الصائل اللي 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 ما يدفع إلا بمثل هذا. دفعتي بالتي أحسن، من دفعت ما في يعني في النهاية يجوز، ما عليك الذنب عليها، لأن هي تسببت بقطيعة الرحم. لكن ما دام في مجال للتواصل عبر الرسائل، تواصلي معه، سلمي عليه، ادعي لها، ارسلي لها بعد كذا بعض الأدعية، اهدي لها هدية، تصدقي عليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال على ذي الرحم الكاشح المبغض، يعني العدو اللي قريب منك، هذا أفضل الصدقة عليه. إذا أردت الصدقة تصدقي على خالتك، يمكن هذه الصدقة تأثر في نفسها ويتلين قلبها وتحننها عليكم. هذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك. نوف من السعودية تقول إذا كنت أتوضأ على رأسي شباصة أو ربطة، تقول لازم يعني أفك الربطة. أختي نوف بارك الله فيك، ليس لازما، لكن الأفضل أنك تشيلينه حتى تعممين الرأس بالمسح، لكن لو مسحتي وهي عليها على ظاهر الشعر ما عليك شيء ولله الحمد. أبو علي من العين يسأل يقول هل هناك سنة بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر؟ أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في سنة بعد العصر. بعد صلاة العصر هذا وقت من أوقات النهي، ما يتنفل فيه الإنسان التنفل المطلق، لكن إذا فاتت صلاة يقضيها، فاتت سنة راتبة مثلا حقة سنة الظهر يقضيها، أما نفل مطلق ما في نفل مطلق، بمجرد أن يصلي الإنسان صلاة العصر يمسك عن الصلاة، ما يصلي أي صلاة إلا قضاء سنة راتبة أو فريض. قبل صلاة العصر ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بإسناده، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني بعد الأذان صلى ركعتين بارك الله فيك. محمد من هولندا يقول زوجته ولدت يقول من حوالي 44 يوم، يقول بأنه نزل عليها دم ثم انقطع قبل 40 يوم أو يومين ثم عاد لها الدم. محمد بارك الله فيك من هولندا. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لدم النفاس لا حد لأقله بإجماع العلماء، فلو أن المرأة ولدت ثم بعد أسبوع انقطع الدم خلاص طهرت، بعد 20 يوم طهرت، لا حد لأقله. العلماء اختلفوا في أكثره كم، الجمهور على أنه 40 يوم، فالدم الذي بعد 40 عند الجمهور قالوا هذا دم نفاس يجب عليها أن تغتسل وتصلي. من العلماء من قال ما دام أن الدم متصل ما انقطع حتى ولو إلى 50 إلى 60 يوم هذا دم نفاس، لأن الشارع علق الحكم على وجود الدم في الحيض والنفاس كالحيض. واضح؟ اللي ذكرتها أنت يا محمد أن زوجتك طهرت يوم أو يومين، أنت تقول يوم أو يومين، يعني مش للتنويع، أنت شاك، الظهر يومين، إذا طهرت زوجتك. ما دام أنها لم تر الدم مدة يومين ما رأت الدم، إذا طهرت. طيب الذي بعده نزل تحسبه من الدورة الشهرية، هذا عادتها الشهرية بارك الله فيك. ولذلك يجب على زوجتك أنها تنتبه لمثل هذا الأمر، في اليومين اللي طهرت فيهما هذه مطالبة فيها بالصلاة، تقضي هذين اليومين، ما بعد ذلك تحسبه من العادة، هذا يكون من العادة الشهرية. كم عادتها؟ 6 7 8، تحسب هذا وتجلس. فإذا زاد الدم على 7 أيام 8 أيام هل تميز؟ هي تعرف التمييز بين الدماء، إذا رأت الدم تغير ما زاد فهو استحاضة، يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. واضح محمد؟ يعني أعتقد أني بسطت لك المسألة. ولذلك اليومين اللي طهرت فيهما مطالبة بالصلاة تقضيهما، بعد ذلك بعد ما نزل رجع الدم هذا يسمى دم عادة. لو أن زوجتك مثلا انقطع عنها الدم نص يوم ما كملت يوم كامل، نعم هذا من النفاس، لكن يومين كثيرات، ولذلك هي طهرت ثم جاءتها الدورة الشهرية بارك الله فيك. حمدة من السعودية تقول سافرنا إلى مكان وكنت أصلي شفت علامة القبلة، لكن تبين لي بأن هنا في انحراف بسيط إلى غير جهة القبلة لكن إلى نفس الجهة، ونبهوني ماذا أفعل؟ هل أقضي هذه الصلوات؟ حمدة بارك الله فيك، إذا قلتي لي أنت والله رحت مكان وشفت علامة القبلة بالاتجاه هذا كأن القبلة أمامي الآن، وأنت صليتي بهذه الطريق إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، صلاتك صحيح، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكلما الإنسان ابتعد عن مكة كلما اتسعت دائرة الاتجاه إلى القبلة، فما تعيدين يا أخت الفاضل؟ متى يعيد الإنسان؟ إذا كان اتجاهه إلى غير القبلة إلى جهة أخرى، رحت يمين ولا رحت يسار ولا رحت خلف، تعيدين إلا إذا كنت قد اجتهدت اجتهاد كامل وناظرتي وسألتي وكذا وما تبين شيء، نعم في هذه الحالة ما عليك إعادة. أما تقولين والله انحراف درجات بسيطة هنا ولا هنا، ما تعيدين بارك الله فيك. تفضلي يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أسألك سؤال، أريد أن أشتري منزل وأملك 70% من ثمنه، هل يمكن أن أقترض الباقي من المبلغ الإسلامي من البنك الإسلامي؟
إن شاء الله يا أختي.
ماشي، شكرا
لك. أهلا وسهلا. طيب حمدة تقول بأن يعني عندي مجموعة هدايا تأتيني سنويا، خاتم وسوار أو شيء من هذا القبيل، تقول تجمع عندي وما استعملته، تقول ما أعرف أنا السنوات اللي جتني هذه الأشياء وكذا وكيف أزكيها. أختي حمدة بارك الله بك، إذا كنت أنت قد جاءتك هذه الهدايا وأعددتيها لللبس والتحلي ما عليك زكاة، فالراجح من قول أهل العلم. أما إذا كانت النية لا الكنز تكنزينها فيجب عليك أن تزكينها. قضية أنك تعرفين تنظرين أول شيء إلى هل الذهب بلغ النصاب، عندك النصاب 80 جرام في الراجح من أقوال أهل العلم، 80 جرام فأكثر، إذا كان 80 جرام فأكثر يجب عليك أن تزكي كل سنة يحول عليها الحول الشهور العربية القمرية على هذا الذهب، ما دام أنك كنزتي. تقول والله أنا ما أدري. لا تستطيعين، السنة الفلانية تعرفين، تقول والله أنا خلاص غاب عني، تجمعين الموجود تحاولين تزكينه يعني من بداية الهدايا التي جاءتك تجمعين الموجود عندك وتزكينه بارك الله فيك، تحسبينه يعني تجمعين تشوفين قيمته كم تقسمينه على 40 وتخرجين الزكاة. نورة من سوريا بارك الله فيها تسأل تقول أنا أريد أن أشتري منزل، أملك 70% من قيمة المنزل، هل يجوز لي أن أكمل من المصرف الإسلامي؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لي المصرف الإسلامي إذا كان يتعامل بنظام المرابحة الشرعية التي توفرت فيها الشروط الشرعية فلا حرج في ذلك، وخاصة وأن المصارف فيما أسمع بأنهم يرهنون البيت إذا اشتروه لك، إذا اشتروه لك، إذا قلتي لي أنا أريد أن أدخل في مرابحة ليحصل على المبلغ ما في بأس، إذا كان تريدين أن توثق البيت باسمك وتأخذين معاملة مرابحة بالشروط الشرعية، ها أؤكد على الشروط الشرعية، وتأخذين المبلغ لتكملي 30% من قيمة البيت حتى يتحرر يكون باسمك، ما في بأس في هذه الحالة ولله الحمد والمنة. انتهينا؟ طيب، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.